إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال عباد الله ممن أكرمهم الله بنعمة الإسلام يتسابقون في ميادين هذا الشهر الكريم لنيل رضا رب العالمين. فمستقل ومستكثر، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فينبغي للمؤمن أن يتعرض لهذه الرحمة وأن يهيئ نفسه لأن يكون من أهلها، فسأكتبها للذين يتقون. التقوى التي هي مقصود الصيام، وهي حكمته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمؤمن ينبغي أن يترقى في أيام هذا الشهر الكريم من طاعة إلى أخرى، ومن حرص إلى مزيد، حتى ينال رضا رب العالمين. فإن من علامات الطاعة أن تتبع بالطاعة، ومن علائم ردها ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يصرف الإنسان عن الاستمرار في طريقها. ومما يجدر التوقف عنده وتأمله حق التأمل أن يكون المؤمن محافظا على حسناته التي وفق إليها، وأن يبادر إلى حماية الطاعات ألا ينقص ثوابها. ذلك أن الحسنات هي رأس مال الإنسان الأعظم، وهي التي ينبغي أن يحافظ عليها بأن ينميها، وأن يحاذر الخصوم من أن ينالوا منها. ذلك أن ميزان العدل الرباني قائم على حفظ الحقوق ومنع الظلم، ومن اجترأ على أحد فإنه ولا بد أن يقتص منه. وما أعظم ما نبه إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في مرة وكان عنده أبو ذر رضي الله عنه، فرأى شاتان تنتطحان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري فيما تنتطحان؟ قال، فأفاد رضي الله عنه أنه لا يعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يهيئ فهمه وأن يتأمل في سؤاله ليحفظ الجواب ويعيه حق الوعي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. ولذا قال في الحديث الآخر: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا بين هذه البهائم غير المكلفة ميزان العدل قائم، وبين المكلفين الأمر كذلك قائم على حد ما قال ربنا سبحانه في كتابه العزيز: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والصوم وما يتبعه من طاعات في هذا الشهر الكريم غنيمة عظيمة للمسلم، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحاذر المؤمن من أن يأتي بما يخالف حكمة الصوم. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمراد بقول الزور هو كل قول باطل، فيشمل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسباب والشتام والألفاظ المستقبحة وكل قول محرم. والعمل به يعني بالزور، وهو العمل بالفواحش والمنكرات. فلا يجمل بالصائم أن يكون حال صومه مقارفا للسيئات متعاطيا للمحرمات، لأن هذا يخالف مقتضى وحكمة الصوم. وإذا أفطر ينبغي أن تظهر عليه ثمرات هذا الصوم، فلا يصلح منه أيضا أن يقارف السيئات. ولذلك يعيش بعض الناس تناقضا يجدونه في أنفسهم، حينما يجعلون نهار الصيام على الطاعات المحبوبات عند الله، ويجدون في ذلك طمأنينة في أنفسهم وفرحا بما وفقوا إليه. فإذا كان الليل تساهلوا في تعاطي ما حرم الله تعالى، ويجدون في أنفسهم حرجا من هذا العمل الذي استزلوا إليه لعلمهم أن ذلك مما لا يحبه الله، ولكنها النفس الأمارة بالسوء. ولذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على أن المؤمن ينبغي أن تظهر عليه آثار صيامه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال العلماء: الجهل هو العمل بالمعاصي كلها، فكل معصية لله جل وعلا صاحبها جاهل، لأنه تناسى عظمة الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ما غرك لأن تجترئ على عصيانه وهو ربك الذي خلقك ورباك بنعمه، ولا تستغني طرفة عين عن رحمته تعالى وتقدس. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تعاطي هذه الأمور بالنسبة للصائم على وجه الخصوص بأسلوب غاية في البلاغة، فقال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ربنا سبحانه ليس محتاجا لطاعة مطيع، كما أنه لا تضره معصية عاص، ولكنه سبحانه كما أخبر: وإن تشكروا يرضه لكم. وكما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا الذي جهل بالقول والفعل واقترف ما لا يرضي ربه سبحانه. فالطاعات لله بنيان متكامل لا يزال المؤمن يبنيه لبنة لبنة حتى يكتمل صرح الإيمان ويتهيأ العبد لدخول الجنان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول ابن بطال الأندلسي رحمه الله: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو كناية عن عدم القبول. فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه. ويقول العلامة ابن العربي المالكي رحمه الله: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ذلك أن حكمة الصوم هي أن يتقلل الإنسان من السيئات، وأن يتخفف من الأوزار، وأن يهاجر ما كان معتادا قبل الصيام. فإذا كان يوم صومه ويوم فطره واحدا في اقتراف السيئات، فما حصل هذا مقصود الصيام ولا حكمته. وما أعظم ما كان عليه سلفنا الصالح، فإنهم رحمهم الله كانوا إذا صاموا حرصوا على حفظ صيامهم من أن يجترح. وكان كثير منهم يقولون: نجلس في المسجد يتلون كتاب الله ويصلون، يقولون: لا يجرح صيامنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.